أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قوله: ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع إلى آخره. هذا فرع جديد غير ما كان تقدم، لأن ما تقدم كله هو في بيع البائع عن نفسه. وعرفت أن المفروض في جميع ما تقدم قصد المتبايعين إلى ترتيب الأثر بالفعل، وهذا الذي قلنا إنه مورد الروايات. هذا أولا. ثم بعد ذلك بين المصنف ما لو باع موقوفا على تملك البائع وحده أو على تملكه مع إجازته. إذن ما تقدم فروض ثلاثة كلها مشتركة في أن البائع يبيع عن نفسه. غايته أنه في أصل المسألة التي قلنا فيها بالبطلان، وأن الروايات تدل عليه، فرض أنه يتبايعان بقصد ترتيب الأثر بالفعل، لكن البائع عن نفس البائع. أما في الفرعين اللذين ذكرا بعد ذلك، ففرض أن يبيع لا بقصد ترتيب الأثر بالفعل، بل موقوفا، وتارة يكون الموقوف عليه أن يتملك ويجيز، وأخرى يكون الموقوف عليه فقط أن يتملك. هذا هو الذي تقدم جامعه، ما كان البائع فيه يبيع عن نفسه سواء بقصد الأثر الفعلي أو بيعا موقوفا على خصوص التملك أو عليه مع الإجازة. أما هذا الفرع الجديد فالفرض فيه أن يبيع البائع عن المالك، يبيع مال المالك لمصلحة المالك لا عن نفسه، فيتفق أن يملكه البائع بعد الشراء ثم يجيزه أن يملكه بعد البيع بمثل الشراء ثم يجيزه. أبيع هذا الذي هو مملوك لك على فلان بيعا عنك لا عني، هكذا القصد، على أن تجيزه أنت إن شاء الله ويكون الثمن لك، لكن اتفق بعد أن بعته أني ملكته منك، لقيتني فقلت اشتري كذا بكذا تحتاج إلى الفلوس، قلت نعم اشتري فملكته ثم أجزته. هذا الفرض هو الذي فرضه الآن. وهنا يقول: إذا كان كذلك فهذا البائع صحيح، عندما يتفق ملك البائع للمبيع بالشراء من مالكه وإجازة بيعه الأول، نقول بيعه الأول صحيح لأنه خارج عن مورد الأخبار، وذلك لأنك عرفت أن مورد الأخبار ما لو باع عن نفسه، وبخصوصيات مثل أن يكون المقصود التملك بالفعل. أما هذا ففرض البيع لا عن نفسه بل عن المالك، وبطبيعة الحال ولأنه عن المالك لا يكون بحسب الظاهر مقصودا به ترتيب الآثار بالفعل، بل يكون موقوفا على إجازة المالك مثلا، يعني يكون البيع بترقب إجازة المالك، النفس أن يقصد البيع عن المالك يكون بقصد ترقب إجازته، وقف البيع على إجازته. على كل، على الأقل الاختلاف بينهما أن مورد الروايات يبيع عن نفسه، وأما هذا فهو يبيع عن المالك. فإذا خرج عن مورد الروايات عليكم السلام لم يكن فيه إلا الأدلة العامة التي تدل على صحة البيع الفضولي بالإجازة فيكون صحيحا. وقد يستشكل في صحته من جهة أن البيع بحسب الفرض وقع من البائع عن المالك الأصلي للمبيع، والمفروض أن هذا المبيع بعد البيع خرج عن ملك المالك الأصلي، لأن هذا هو الفرض. الفرض أنه باعه ثم اتفق أن اشتراه من مالكه، فإذا خرج عن ملك المالك الأصلي لم يعد هذا المالك قادرا على إجازته، لأن الإجازة من المالك وهذا لم يعد مالكا، خرج عنه فلم يعد له أن يجيزه، وإنما أجازه البائع. لكن البائع الذي أجاز بعد أن ملك، فإذا صحت إجازته وأثرت يكون البائع مؤثرا له، فيقع الإشكال، وهو أنه بيع قصد إنشاؤه للمالك وأجيز لمصلحة البائع، فما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز. تذكر هذا؟ عين هذا الإشكال ورد في عكس المسألة. مسألتنا ما هي؟ يبيع البائع عن المالك ثم يجيز هو فيصح له، فنقول ما أنشئ من بيع للمالك لم يجاز، وما أجيز من بيع للبائع لم ينشأ. عكس هذه المسألة هو أن يبيع البائع عن نفسه فيجيز المالك ويصح له. إذا كنت تذكر في أصل مسائل الفضولي قلنا المسائل ثلاث، إما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع عن نفسه، وبيع عن المالك تارة لم يسبق بمنع المالك ونهيه، وأخرى سبق بمنعه ونهيه، وأما الثالثة وهي أن يبيع عن نفسه فلم يفصل فيها بين سبق المنع وعدمه. لماذا؟ لأن إشكالها من جهة أخرى، هو أن البيع وقع عن نفسه والمالك يجيز لنفسه، فما وقع لم يجاز وما أجيز لم يقع. هذا الإشكال هناك مثله هنا، ما ذكرناه الآن هنا هو عين ما ذكر في تلك المسألة، فإنها عكسه. نحن نفرض أن البائع باع عن المالك ثم اتفق أن ملكه هو فأجاز وصح لنفسه، فيقال ما أنشئ من بيع للمالك لم يجاز لأن الإجازة تعلقت بالبيع للبائع، وما أجيز من بيع للبائع لم ينشأ لأن الإنشاء وقع على بيع للمالك. عكسه أن يبيع عن نفسه فيجيز المالك فيصح للمالك، فيه نفس الإشكال، ما أجيز من بيع للمالك لم ينشأ لأن الإنشاء وقع على بيع للبائع، وما أنشئ من بيع للبائع لم يجاز لأن الإجازة وقعت على بيع للمالك. اختلفت الإجازة والمجاز، أي العقد المجاز المنشأ. هكذا يشكل هنا كما أشكل هناك. وعلى هذا فيمكن أن يدفع الإشكال هنا بعين ما دفعنا به الإشكال في عكس المسألة، يعني في أصل المسألة الثالثة، أن يبيع عن نفسه فيجيز المالك ويصح له. ما الذي دفعنا به الإشكال في المسألة الثالثة؟ نقول في المسألة الثالثة إن البائع لما باع، في المسألة الثالثة يعني من باع عن نفسه فأجازه المالك وصح له، نقول إن البائع لما باع عن نفسه فهو في مورد يكون مدعيا لأنه مالك، مثل موارد أن يكون غصبا، لكن في مورد آخر يكون معتقدا أنه مالك ولو اعتقادا خاطئا وجهلا مركبا. هذا إذا كنت تذكر، كما في مورد صحيحة الحلبي في الرد بوضيعة، رجل اشترى الثوب من رجل وما كان جعل لنفسه الخيار، ولما وصل الثوب إلى يده ما أعجبه وندم وأراد أن يرد، ما عنده خيار ليرد رغما على أنف البائع، فجاء يستقيله: أقلني عثرتي واغفر زلتي. البائع اللئيم قال: لا أرد إلا بوضيعة، يعني إذا كنت اشتريت مني الثوب ب100 أرد لك مقابل 70، 75 درهما مثلا لا أكثر، أنقص من الثمن. فالإمام عليه السلام قال: لا يصلح الرد بوضيعة، لكن فرض فرضا آخر، هو أن يكون قد جهل الحكم، يجهل أنه لا يجوز الرد بوضيعة فرده، فأخذ الثوب ودفع للمشتري أقل من الثمن، رد بنقص، ثم مضى هو فباع الثوب بأكثر مما دفعه للمشتري، ماذا قال؟ يدفع له الزيادة. لماذا؟ لأنه لما كان الرد بوضيعة غير جائز، فالحقيقة أن الثوب لا زال على ملك المشتري، والثمن المدفوع ماذا؟ هو بعض ما بيع به، فلما بيع بالأكثر وكان دفع له البعض أتم هذا البعض حتى يصبح يرحمكم الله مجموع ما دفعه إليه يساوي ما باع الثوب به، لأن الثمن كله لمالك الثوب وهو المشتري. في هذا المورد حكم الإمام بصحة بيع من رد، يعني المالك الأول للمبيع للثوب، من رد الثوب من المشتري بأقل من الثمن. لما باع وهو لا يملك الثوب، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بصحة البيع. فهمنا الحكم بالصحة من قوله يرد بقية الثمن، مثلا دفع له 75 باعه ب90 يرد له 15 درهما، من حكمه بأنه يرد له علمنا أن البيع صحيح، بيع صحيح، والثوب أصبح للمشتري الجديد، والثمن وهو 90 أصبح للمشتري الأول لأنه لا زال الثوب على ملكه، وصله 75 يبقى له 15 درهما يرد عليه. فحكم بصحة بيع الفضولي، وهذه من أدلة صحة بيع الفضولي. لكن هذا الرد للثوب لما باعه وهو ليس بمالك واقعا، باعه معتقدا أنه مالك. لماذا اعتقد أنه مالك؟ لأنه من جهة جهله بالحكم وأن الرد لا يصلح بوضيعة، بنى على أن الرد يصلح بوضيعة، وأنه لما رددت الثوب إليه أو رددت الثوب إلى ملكي مقابل 75 بالنقص برضا صح هذا الرد وأصبح الثوب لي، فذهبت فبعته باعتقاد أنه لي. واضح؟ إذن من يبيع في تلك المسألة فضولا عن نفسه، يبيع تارة بانيا على أنه المالك بالتسلط والقهر كما في الغاصب، الغاصب يأخذ منك المال بانيا على أن يبقى عنده لا يعيده إليك، أصبحت مالكا، أو يبيع معتقدا أنه المالك كما في هذا المورد الذي شرحته، مورد صحيحة الحلب المتقدمة في أدلة الفضول، فإنه ليس بمالك واقعا لكنه معتقد ولو اعتقادا خاطئا وجهلا مركبا من جهة جهلي بالحكم الشرعي الواقعي، بنى على أن الوضيعة يصلح الرد بها فأصبح مالكا. وفي الحالين عندما يبيع بانيا على ملكه مدعيا له أو معتقدا له على خلاف الواقع، إذن هو يبيع عن نفسه كمالك، ومن حيثية أنه مالك. وقال المصنف هناك البائع من حيثية بائع لتلك الحيثية، من يبيع من حيثية أنه مالك هو في الحقيقة بائع لهذه الحيثية، للمالك لهذا العنوان، غايته أنه يخطئ في تطبيق هذا العنوان على نفسه، إما لاعتقاده الخاطئ وإما لادعائه الخاطئ في مورد الغصب، يخطئ في تطبيقه على نفسه، لكنه يبيع عن المالك. إذا كان يبيع عن المالك ولو أخطأ في تطبيقه على نفسه، وإذا أجاز مالكه الحقيقي فقد أجاز ما وقع، لأن ما وقع ليس البيع عن نفس البيع بشخصه وخصوصيته، بل البيع عنه من حيثية أنه مالك، الذي هو في الحقيقة بيع عن المالك كما قال، وهذا بيع عن المالك وهذا مصداق المالك حقيقة أجاز هذا البيع، فهي إجازة لعين ما وقع لا لغير ما وقع، فانتفى الإشكال. هذا هو الجواب هناك في من باع عن نفسه فأجاز المالك، في عكسه الذي هو محل كلامنا، أن يبيع عن المالك فيتفق ملكه له ويجيز هو. نقول مثل ذلك، نقول إن البائع لما باع عن المالك لم يبع عنه من حيث هو الشخص الخاص حتى يكون بيعا له فقط، وتكون إجازته هو للبائع إجازة لغير ما وقع، بل باع عنه من حيث إنه المالك، والبيع عنه من حيثية أنه المالك بيع عن تلك الحيثية عن المالك أيا كان هذا المالك. الآن عندما يجيز هو المالك، إذن هو باع عن المالك، غاية الأمر أن مصداق المالك اختلف بين زمانين، زمان وقوع العقد كان المالك ذاك الشخص الآخر، زمان وقوع الإجازة كان المالك نفس المجيز. البيع عن المالك مصداقه في زمانه المالك الأول، ولو أجازه لكان صحيحا لأن البيع عن المالك وهو المالك، مصداقه في زمان الإجازة مالك ثان هو البائع، لأنه اشتراه بعد البيع فأصبح له، لكنه عندما يجيز لا يجيز بيعا وقع للأول، بل وقع للمالك المنطبق حقيقة على الأول، المنطبق الآن عليه هو، فيستطيع هو أن يجيزه، ويكون بإجازته قد أجاز بيعا عن المالك من قبل المالك، إجازة من قبل المالك لبيع وقع عن المالك، فما وقع أجيز، وما أجيز هو عين ما وقع لم يختلف. هذا بالنسبة إلى هذا الفرع. ثم ذكر المصنف رحمه الله فرعا جديدا حاصلوه أن لا يبيع الفضول عن نفسه كما في ما فرض سابقا، ولا يبيع عن مالك المبيع كما فرضناه في هذا، بل يبيع عن شخص ثالث. أنا أبيع هذا الكتاب كتاب عمرو على بكر، لا أقصد على بكر، أبيع كتاب عمرو على بكر، بكر مشتر، لكن أبيعه لا عن نفسي أنا ولا عن عمرو، بل عن زيد، عن زيد، واضح؟ هو كتاب عمرو أنا بائعه، أبيعه على بكر، لكني لا أبيعه عن نفسي ولا أبيعه عن عمرو، بل أبيعه لبكر على، أو أبيعه على بكر عن زيد عن الثالث. سبيعه عن هذا الثالث أيضا بأحد وجهين، إما من باب أنه يعتقد أن هذا الثالث زيد في المثال هو مالك واقعا، وأن عمرا ليس بمالك، وإما أنه من باب بنائه على كونه مالكا وادعائه أنه مالك بعد أن بنى هو وادعى ملكه له، كما في أن يكون زيد غاصبا، زيد الغاصب هو يدعي لنفسه الملك ويبني عليه، وأنا عالم بغصبه وموافق له متابع له في ادعائه وبنائه، أقول هذا لزيد، يعني كيف أن زيد هو لا يبالي يغصب أموال الناس فتصير له، أنا أيضا لا أبالي من يغصب أموال الناس، أقول أصبحت له وأتعامل معه، لا يهمني أن أرى مال فلان في يد فلان يبيعه مغصوبا، وهذا غصبه أصبح له انتهى الأمر، خلاص أنا أتابعه في هذا. إذن أنا أبيعه عنه إما لأنه أبني على أنه مالك وأدعي ذلك تبعا لادعائه هو وبنائه بعد غصبه، وأما لأني أعتقد أنه مالك، مثلا يقولون هذا ملك عمر هذا الكتاب، وأنا أقول لا هذا ليس بصحيح، أبو عمر الذي ورثه إياه كان استعاره من أبي زيد ولم يرده إليه، هذا ينبغي أن يكون إرثا لزيد الآن، مملوكا لزيد لا مملوكا لعمر بالإرث من أبيه، أنا هكذا أعتقد، وقد يكون مخالفا للواقع وهو كذلك، مالكه الحقيقي عمر، لكن أنا أعتقد هكذا اعتقادا مخالفا للواقع. إذن الفرض أني أبيعه لا عني ولا عن مالكه بل عن شخص ثالث، إما لاعتقادي أن الثالث هو المالك وليس هذا الثاني، وإما لبناء على أنه المالك كما لو كان غصبه وادعى ملكيته وبنى عليها وأنا تابعته على ذلك. إذا اتضحت صورة هذا الفرع نقول إذا اتفقت بيع بعته عن الثالث إذا اتفقت إجازة هذا البيع من المالك الحقيقي عمرو في المثال، فنقول إن هذا البيع لا إشكال في صحته في حق المالك المجيز، يصح، فيخرج المبيع الكتاب عن ملكه إلى المشتري ويدخل ثمنه في ملكه، يصح لهذا المالك المجيز لعمر، لكن بناء على أنه لا يعتبر في صحة البيع للمالك بإجازته أن يقع البيع عنه، لا يعتبر لكي يصح هذا البيع والبيع عموما عن المالك المجيز، لا يعتبر أن يكون قد وقع البيع عن نفس هذا المالك، بل حتى لو وقع عن غيره فأجازه هو يصح البيع بإجازته، تماما كما في عكس الفرع المتقدم. يعني في أصل ما ذكر في المسألة الثالثة هناك ماذا قلنا؟ باع البايع عن نفسه فأجاز المالك فصح للمالك، كان في إشكال، ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز، أجبنا عليه. بنتيجة الجواب يكون بيع البائع عن نفسه غير مضر بصحة البيع عن المالك بإجازة المالك، بناء على أنه لا يعتبر في صحة بيع عن مالك المبيع بإجازته أن يكون البيع وقع عنه، بل يكفي أن يقع عن غيره ثم يجيزه هو فيصح. لا، بناء على هذا نقول هنا هذا بيع بعته أنا عن غير المالك، في تلك المسألة كنت أبيع عن نفسي وأنا غير المالك، فقلنا يصح للمالك بإجازته، هنا باع عن الثالث الذي هو غير المالك، لكن بيعي إياه عن غير المالك لا يضر بصحته للمالك إذا أجاز، فإذا اتفقت إجازة المالك لهذا البيع يصح بلا إشكال بناء على ما ذكرنا من أن بيعه عن غيره لا يضر بصحته له إذا أجاز هو هذا البيع. وأما لو فرض أن الثالث الذي بيعهان اتفق أنه هو ملك هذا المبيع، مثلا أنا بعت عن الثالث الذي هو زيد، بعد بيعي اتفق أن زيد اشتراه، زيد الغاصب أو غير الغاصب الذي أنا أعتقد أنه مالك وهو في الحقيقة ليس بمالك ويعرف من نفسي أنه ليس بمالك، التقى بعمر فاشترى منه المبيع، أصبح هذا الكتاب لزيد الذي بعت أنا عنه، وبعد أن ملكه أجاز البيع، هذا احتمال. أو فرض أن نفس المالك الأصلي وهو عمر في المثال هو بعد أن بعت أنا عن زيدين ماذا أجاز؟ لا هو ذاك الفرض الذي تقدم، المالك أجاز وانتهى، أنا البائع، إذن هذا الفرض بعت أنا عن الثالث فيه ثلاثة احتمالات، أن يجيز المالك هذا الذي تقدم وقلنا يصح ولا يضر وقوعه عن غيره في الصحة لنفسه، فيه احتمالان آخران، أن يتفق أن من بعت عنه وهو زيد ملك المبيع وأجاز البيع، أو يتفق أني أنا المباشر للبيع ملكت المبيع وأجزت فرضان، هو الذي بعت عنه ملكه وأجاز، أو أنا الذي باشرت البيع ملكت وأجاز. في هذين قال المصنف إن الظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. ما المراد بالمسألة السابقة؟ يحتمل أن مراده بالمسألة السابقة الفرع الذي تقدم ذكره على هذا الذي نحن فيه. في ذاك الفرع الذي تقدم ذكره قال باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع، واضح الكلام؟ ذاك الفرع السابق، بعت عن المالك فاتفق أني بعد البيع ملكته وانتقل إليه وأجزت. هنا في محل الكلام يمكن أن يدخل في هذا من باب أني هنا أيضا بعت عن المالك. تقول بعت عن الثالث وليس هو بمالك، يقول نعم، لكن بعته عنه إما من باب اعتقادي أنه مالك، وإما من باب ادعائي ولو تبع لادعائه غصبا أنه مالك. وسابقا واليوم بينا، قلنا عن لسان المصنف أنه إذا باع من حيثية المالك فقد باع للحيثية. إذن أنا بائع عن المالك، صحيح بعت عن الثالث، لكن اعتقادا أو ادعاء، وفي الحالين أنا بائع عن حيثية المالك المعتقدة أو المدعات فيه. وإذا بعت من هذه الحيثية فأنا بائع عن هذه الحيثية لها بالتحديد، غايته أني مخطئ في التطبيق عمدا كما في الادعاء في الغصب، أو خطأ كما في الاعتقاد المخالف الواقع والجهل في الحكم. إذن الفرع السابق هو أن أبيع عن المالك فيتفق انتقاله إلي أنا البائع وأجيز. هنا أيضا نقول قد بعت عن المالك ثم اتفق بعد ذلك أني ملكته أنا، أو ملكه ذلك المالك الاعتقادي أو الادعائي، ولا خصوصية في الفرع السابق لملكي أنا بعد البيع، واضح الكلام؟ في الفرع السابق كنا قلنا بعته عن المالك فاتفق أني أنا ملكته، ولو اتفق أن ملكه شخص ثالث فأجاز. نقول فيه مثل ما قلنا في المفروض من اتفاق ملك البائع له وأجاز، نقول بيع وقع عن المالك فاتفق أن ملكه البائع وأجاز، يصح. بيع وقع عن المالك فاتفق أن اشتراه من المالك شخص آخر وأجاز البيع الأول فيصح. بيع وقع عن المالك وهذا مالك، بيع وقع المالك وأنا البائع أصبحت مالكا، فيدخل في ذاك الفرع على التقديرين ويحكم فيه بالصحة كما حكم في ذاك الفرع بالصحة. في ذاك الفرع قلنا إذا بعت عن المالك فانتقل إلي وأجاز صح لي، كذلك الآن نقول إذا بعته عن الثالث ادعاء أو جهلا ثم فرض أنه هو هذا الثالث ملك، فأنا في الحقيقة بعت عن المالك فملك الثالث فهو المالك فيجيز، أو اتفق أني أنا ملكت فمثل ذاك تماما مثل السابق تماما. في السابق كنت قلت بعت عن المالك ثم ملكت، هنا أيضا بعت عن المالك ثم ملكته. قل لكن هنا ما بعت عن المال. قل بلي، لما بعت عن الثالث ما بعت عنه من حيث هو شخص، بل من حيث هو مالك، والبيع من حيثية بيع للحيثية، فأنا بعت عن المالك، فيصبح مثل ما تقدم. إذا ملكت أنا يصبح مثل ذاك عينه. الفرق هناك أني ابتداء قصدت المالك الحقيقي، أما هنا فمن حيث الشخص قصدت الثالث، لكن قصد الثالث باعتقاد أو ادعاء أنه مالك، ومن هذه الحيثية قصد للمالك. فيما لو اتفق أني أنا ملكت هو عين ذاك تقريبا مع هذا التوجيه، أما لو اتفق أنه هو الثالث ملك فأيضا نقول البيع عنه وإن لم يكن واقعا مالكا حين البيع، لكن كان من حيثية أنه مالك وهو الآن أصبح مالكا، فهو بيع على المالك وهو الآن المالك فيجيز. واضح؟ هو من باب البيع عن المالك فيتفق أن يملك غيره في هذا الثاني، وهو نفسه مثلا في الأول. على كل بينهما اختلاف طفيف. في الحالين أقول بعت عن المالك، لكن إذا كان ملكت أنا فأنا بعت عن المالك ثم ملكت، أما إذا كان ملك الثالث فهو المبيع عنه، هو نفسه ملك، هو المبيع عنه بالشخص وبالحيثية، بمعنى أنه بيع عن حيثية المالك وأصبح مالكا وكان هو شخص المالك، فلعله أولى، لعله أولى من صورة صيرورته للبائع، لأن البائع باع عن المالك ولم يكن هو المالك ولا باع عن نفسه كشخص، لكن بعد ذلك أصبح المالك. أما هذا فبيع عن المالك ولم يكن هو المالك، لكن بيع عن المالك المدعى أو المعتقد أنه متحقق في شخصه، فبيع عنه كشخص، لعله هذه جهة أولوية فيه. إذا لم نأخذ هذه بعين الاعتبار، جردنا عن هذه الخصوصية، يكون في الفرضين باع هذا البائع عن المالك عن الحيثية التي كان مصداقها فلان عمر حين البيع، الآن بعد البيع أصبح مصداقها هو نفسه فيجيز، أو أصبح مصداقها الثالث فيجيز. بيع عن غير المالك وأجاز المالك. ما معنى بيع عن غير المالك؟ بيع حقيقة عن المالك لكنه كان غير المجيز، فبيع عن غير المالك المجيز والآن هو يجيز، كما في الفرع السابق بيع باع البايع عن المالك ثم أجاز هو، فأجاز المالك الجديد والبيع لم يكن عن المالك الجديد، الأمر نفسه الآن. بيع عن غير المالك المجيز، هناك بيع عن غير المالك المجيز وهو المالك الحقيقي مالك حين العقد، فأجاز المالك الجديد وهو البائع. إذن بيع عن غير المالك المجيز وأجاز هذا المالك المجيز، هنا أيضا بيع عن غير المالك المجيز، الثالث لم يكن هو المالك حين البيع، البائع لم يكن هو المالك حين البيع، فبيع عن شخص غيرهما عن مالك هو عمرو. إذن بيع عن غير المالك المجيز ثم ملك هذا الشخص الآخر وأجاز هو المالك المجيز. المالك المجيز شخص غير الذي بيع عن، هذا مفروض هنا على التقديرين أن يملك الثالث أو يملك البائع، فيشبه الفرض السابق بيع المالك المجيز أجاز شيئا بيعا بيع عن غيره، لا عنه، عن المالك الحقيقي، أصبح هو المالك الحقيقي، لكن لما بيع لم يكن هو المالك الحقيقي، فبيع وقع عن غير حين وقع، وإن أصبح هو المالك حين أجاز. بهذا اللحاظ يدخل في الفرع الذي تقدم على هذا كما قلنا، ويأخذ حكمه، وقد حكم في الفرع السابق بالصحة، فيأخذ هذا أيضا حكم الصحة. لكن يحتمل أيضا أنه يريد من قوله الظاهر دخوله في المسألة السابقة، يريد من المسألة السابقة ما أصل مسألة من باع ثم ملك، التي كان الكلام فيها قبل ذكر هذه الفروع كلها، من باع ثم ملك وأجاز. وإذا دخل فيها فقد قلنا فيها بالبطلان، فيأخذ حكم البطلان. يؤيد هذا الاحتمال إذا قرأت العبارة بعد قليل إن شاء الله ترى أنه قال فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، ثم دخل في كلام جديد فقال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة. ما المسألة المذكورة؟ يحتمل جدا، بل هو الظاهر، أن المراد بالمسألة المذكورة هذه التي قال عنها المسألة السابقة، واضح؟ لكن ما فسر المسألة المذكورة، فسرها بالمسألة الثانية، المسألة الأولى من مسألتي من باع ثم ملك، يعني من باع ثم ملك ثم أجاز، ويقول مما ذكر فيها ظهر الحال في تلك المقابلة وهي من باع ثم ملك ولم يجز. بناء على هذا فمقصوده بالمسألة المذكورة من باع ثم ملك وأجاز، وظاهر عبارة المسألة المذكورة رجوعها إلى قوله في السطر السابق عليه المسألة السابقة، فيكون مراد بالمسألة السابقة أيضا مسألة من باع ثم ملك وأجاز. وعلى هذا كما قلت فهو حينئذ داخل في هذه المسألة، وحكمه الفساد كما قلنا فيها في محل عملا بالروايات الواردة فيه. سكيف يدخل في مسألة من باع ثم ملك وأجاز؟ ما هنا الفرض أنه باع عن ثالث معتقدا أنه مالك أو بانيا على أنه مالك عدوانا، ثم اتفق أن الثالث ملك أو البائع ملك وأجاز، نقول على هذا التقدير هو من صغريات من باع ثم ملك، وهذا بائع باع ثم إذا هو ملك فقد ملك، من باع ثم ملك. وأما يعني إذا ملك البائع فواضح أنه داخل في من باع ثم ملك، وأما إذا ملك الثالث فلأنه كما قلنا باعتقاد البائع حين البيع أو بادعائه ذاك الثالث مالك، وهو باع عنه، فيكون كأن ذاك باع، لأنه لا يشترط في صدق البيع له مباشرته هو للبيع، يكفي أن من باع وهو البائع أوقعه عني، أليس البائع أوقعه عن الثالث؟ إذن هذا بيع للثالث، وهذا بالتالي نحو بيع من قبل الثالث، لا يشترط في صدقه صدق البيع له مباشرته هو للبائع، يكفي أن باعه البائع عنه، فهذا بيع له وبيع عنه، وكأنه بيع منه. فإذا اتفق أن ملك بعد ذلك يمكن أن يقال هذا بيع للثالث حين لم يكن مالكا، ثم ملك الثالث، مثل هذا بيع من باع حين لم يكن مالكا ثم ملك. يعني كيف تقول في مباشر العقد وهو البائع إذا اتفق أن ملك هو؟ هذا بيع من شخص لم يكن مالكا ثم ملك وأجاز. كذلك بالنسبة للثالث تقول هذا بيع عن الثالث الذي لم يكن مالكا ثم ملك وأجاز. الفرق فقط أنه في هذا الأول البايع الذي اتفق أنه ملك بعد ذلك هو باشر العقد، أما هنا إذا اتفق أن الثالث ملك فالثالث لم يكن باشر العقد. لكن عدم مباشرة العقد يمكن أن يقال لا يضر في تحقق هذا الموضوع، وهو أنه باع ثم ملك، لأنه في الحقيقة لا نريد من باع ثم ملك أن يباشر هو البيع، يكفي أن يباع عنه. كيف البائع باع عن نفسه قبل أن يكون مالكا ثم اتفق أنه ملك بعد ذلك، فعنونا المسألة بمن باع ثم ملك. هذا أيضا الثالث بيع عنه، البائع هناك باع عن نفسه فبيع عنه، الثالث هنا أيضا بيع عنه. الفرق فقط أن هناك بيع عن البائع من قبل نفس البائع هو باشر، أما هنا فبيع عن الثالث من قبل شخص آخر هو البائع، أما هو فلم يباشر. لكن الجامع بين الأمرين أنه بيع عن شخص لم يكن مالكا حين البيع ثم اتفق أنه ملك. بهذا البيان يمكن إدخالها، يعني أنا أحاول هنا أن أبين كيف يمكن أن تدخل في ذاك حتى أصحح هذا الاحتمال. قلت يحتمل أن مقصوده بالمسألة السابقة تلك من باع ثم ملك أصلها. قد تقول كيف يدخل في من باع ثم ملك إذا البائع هو الذي اتفق أنه ملك؟ بل هو باع ثم ملك، لكن إذا الثالث هو الذي اتفق أنه ملك فهذا لم يبع، بيع عنه. أقول نعم، لا خصوصية لهذه الجهة أن يكون باشر البيع، المهم في تلك المسألة أنه بيع، وقع بيع عن بائع لم يكن مالكا ثم اتفق عن ملك وأجاز، يصح أو لا؟ هنا كذلك حصل بيع عن ثالث لم يكن مالكا ثم اتفق عن ملك وأجاز، نفس الكلام. الفرق أن البيع الذي حصل في الفرض الأول عن البائع حين لم يكن مالكا باشره نفس البائع، أما هنا فلم يباشره الثالث نفسه بل شخص آخر هو البائع. لكن هذا ليس بفارق، ليس بفارق، في الحالين وقع البيع عن هذا الشخص الذي لم يكن مالكا ثم اتفق أن ملك وأجاز بنفس المناطق، يدخلان ويقع البحث فيهما. خصوصية أن هذا كان هو المباشر للبيع عن نفسه ليست بمهمة مثلا. إذن يمكن بهذا البيان إدخاله في أصل المسألة، لكن مع أن كل منهما محتمل بهذا الشكل، وفي ذهني أن هناك من احتمل إدخاله في أصل المسألة على الأقل من بعض الأساتذة المدرسين إن لم يكن من العلماء المحشين، لكن لعل الأنسب هو إدخاله في الفرع السابق لا في أصل مسألة من باع ثم ملك، لأنه فرض في الفرع السابق أنه باع عن المالك فاتفق انتقاله للبائع وأجاز، وإذا كان باع عن المالك في الفرع السابق فهو يبيع بترقب إجازة المالك، لا يستطيع أن يبيع عن المالك مع قصد ترتيب الأثار بالفعل. إذا كنت تبيع عن نفسك تقول أبيع بقصد ترتب الأثار بالفعل ممكن، لكن إذا كنت تبيع عن المالك فالظاهر أن القسط هو إلى توقع إجازة، هذا بيع عن المالك، إذا هو موقوف على إجازته. القصد هكذا، عندما أقصد أنه عن المالك إذا هو بيع منوط برضاه وإجازته، الآن هو لا أذن ولا رضي، فقصدي عنه يكون بيعا موقوفا على رضاه على إجازته. هكذا فرض في الفرع السابق. ما نحن فيه عندما أبيع عن الثالث باعتقاد أنه مالك أو بالبناء على أنه مالك عدوانا، فلما بعت عن الثالث بالبناء أو الاعتقاد أنه مالك، هذا يصبح كالبيع عن المالك في كونه بيعا يترقب فيه إجازته مثلا. صحيح بعت عن شخص الثالث لكن من حيث أنه مالك، وإذا بعت عنه من حيث أنه مالك إذن أنا أبيع عن المالك، وإذا كنت أبيع عن المالك وأنا أدري لست أنا المالك ولا أدعيه لنفسي، غيري هو المالك، إذن أبيع بترقب إجازة المالك، لم أقصد البيع عن نفسي فعلا. واضح؟ إذن هنا في الذي نحن فيه هناك بيع بترقب إجازة المالك، وفي الفرع الذي سبقه باع عن المالك أي بيعا بترقب إجازة المالك، فهذا مناسب لذاك، بخلاف يرحمكم الله بخلاف ما ورد الروايات وهو أصل مسألة من باع ثم ملك، فقد فرضنا فيها أن القصد هو إلى ترتيب الأثار بالفعل، وأن البيع عن نفس البايع لا عن المالك ولا بقصد إجازة المالك، فربما بهذا الوجه نرجح إدخاله في الفرع السابق. قال: ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجاز هذا البائع الذي انتقل إليه، فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار، باع عن المالك يعني لا عن نفسه، مورد الأخبار البيع عن نفسه، فإذا خرج عن مورد الأخبار يدخل في الأدلة العامة للصحة. نعم قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلقة لها، هذه الإجازة إجازة البيع يجيز لنفسه لا متعلقة لها، لا مجاز لها، العقد لم يقع عن نفسه وقع عن المالك، فما أجيز لم يقع ولم ينشأ، وما أنشئ لم يجز. لذلك قال أن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا أي المالك الأصلي بعدما فرض خروجه عن ملكه وأصبح للبايع. إذن العقد وقع على المالك الأصلي، إذا تريد أن يجاز ما وقع لابد أن يجيز المالك الأصلي، لكن المالك الأصلي لم يعد قادر على الإجازة لأنه خرج عن ملكه، وما أجازه البائع هو عين إجازة ما لم يقع، ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا. الإشكال في عكس المسألة، هنا باع عن المالك فاتفق أن ملكه هو وأجاز وصح لنفسه، هناك باع عن نفسه فاتفق أن أجازه فأجازه المالك الأصلي، وقد بينا وجه الاندفاع هناك وكيف يمكن تطبيقه هنا في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضول لنفسه فأجازه المالك لنفسه. بقي الأمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى إمكان أن يفرق بين مسألتنا وبين عكسها، فإنه في العكس، في العكس يعني ما لو باع عن نفسه فأجازه المالك، بنى هو على كونه المالك، بنى هو لما باع عن نفسه بنى على كونه هو المالك، إما اعتقادا أو ادعاء من جهة الغصب والعدوان، فباع عن نفسه لكن قاصدا حيثية أنه مالك، فصرف ذلك إلى المالك الحقيقي. من باع من حيثية باع للحيثية، صرف قصده هذا إلى المالك الحقيقي، لأن المالك الحقيقي مصداق المالك، فجازت إجازة المالك الحقيقي بهذا اللحاف. وأما هنا فهو ابتداء قصد البيع عن المالك الحقيقي ولم يكن له بناء على مالكية نفسه ادعاء أو اعتقادا، بحيث يصحح بهذا البناء صرف العقد إليه مثلا. واضح الفرق؟ هناك باع عن نفسه لكن قصد أنه هو المالك وباع لحيثية المالك، فصرف إلى المالك الحقيقي، فلما أجاز أجاز ما وقع. أما في العكس، هو ابتداء باع عن المالك الحقيقي ولم يقصد نفسه ولا بنى على كونه هو مالكا أو ادعى أنه مالك، فلم يبقى ما يصحح صرف العقد إليه بإجازته عندما يصير مالكا. لعله إليه أشار بالأمر بالتأمل، لكن يمكن أن يقال إن هذا الفارق ليس بفارق. إذا صح في ذاك العكس، إذا صح بل في ذاك العكس كون البيع للحيثية، وأن البيع من حيثية هو بيع للحيثية، وصار بذلك بايعا عن المالك، فلما أجاز المالك الحقيقي صح لأنه مصداق المالك، يصح هنا أيضا أن نقول لما باع عن المالك الحقيقي في الحقيقة ما باع لشخصه وعن شخصه، بل لحيثية المالك فيه، والبيع للحيثية بيع، والبيع من حيثية بيع للحيثية، ولما صار هو المالك هو مصداق المالك الحقيقي أي الحيثية التي بيع لها، فيصح أيضا. يمكن أن يقال ليس بفارق. هذا في شرح التأمل. فرع الأخير، ولو باع لثالث معتقدا لتملك الثالث أو بانيا على تملكه عدوانا، فإن أجاز المالك المالك الحقيقي لا الثالث ولا أنا البايع، فلا كلام في الصحة، لكن بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك في الصحة للمالك، يكفي أن يبيعه البائع عن غيره كعن نفسه أو عن الثالث هنا، ثم يجيزه هو فيقع له، فهذا لا مانع منه. وإن ملكه الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. أي مسألة سابقة؟ الفرع الذي قبلها على ما بيناه مفصلة، والحمد لله رب العالمين.